مرحبا بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم قدس أبونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا قدس أبونا.
وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل المشاهدين الأحباء الكرام.
شكرا. هل ممكن ترفعنا في طلبة في بداية هذه الحلقة يا أبونا؟
ده بالتأكيد. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ارحمنا يا الله حسب كثرة رحمتك
يا رب، آمين.
كما نسألك أن تخلص العالم كله، لا سيما شعب السودان حكاما ومحكومين، فأنت تحب خلاص الجميع ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.
آمين.
موضوع النسخ ده عايز يراجع في داخل الفكر الإسلامي، لأنه مادام فيه آية وحكم نسخت آية وحكم آخر يبقى معنى ذلك إن فيه تناقض، وده بيركز عليه زكريا بطرس وناس كثيرين جدا لا يستطيعون الرد عليه. ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم. ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهية. طب ما الواقع متغير دائما وأبدا، يبقى معنى ذلك إنك أنت هتنسخ بقى كل الإسلام.
طب في الحلقة الماضية يا قدس أبونا وصلت الحديث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن بحسب ما جاء في كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. هل ممكن قدسك تذكرنا باللي تحدثت عنه في الحلقة الماضية؟
حاضر. الحقيقة أحبائي كنا بنتكلم عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن، وعلقنا على ما قاله الدكتور عمارة عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية والذي شارك في تأليف هذا الكتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. وكان تعليقي من خلال تسجيل تلفزيوني له، وقلت أنني اندهشت لأنه ناقض في هذا التسجيل ما جاء في هذا الكتاب بخصوص النسخ والمنسوخ في القرآن، وذكرت العناصر التي تكلم عنها الدكتور عمارة إجمالا، وهي خطورة الناسخ والمنسوخ، اثنين مفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظره، ثلاثة مهاجمته للتراث الإسلامي المتعلق بالناسخ والمنسوخ، أربعة اتباعه لمنكري الناسخ والمنسوخ، خمسة تفسيره لمعنى لفظة آية اللي جت في سورة البقرة 106 اللي بتقول وما ننسخ من آية إلى آخره، فبيقول الآية دي حاجة تانية. ثم تكلمت عن النقطة الأولى من خطابه وهي خطورة الناسخ والمنسوخ، وكلمت برضو عن مفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظره هو. ده كان كلامنا الأسبوع اللي فات، وأرجعنا بقية الحديث للقائنا هذا اليوم.
طب راح تكلمنا عن ايه النهارده يا قدس أبونا؟
بالتاكيد هستكمل الحديث على ما قاله الدكتور عماره، ونبدا الرد على النقطه الثالثه بتاعته اللي هي مهاجمته للتراث الاسلامي المتعلق بالناسخ والمنسوخ.
طب قال ايه هو عنده يا قدس أبونا؟
لنسمع ما قاله عزيزي دلوقتي، وارجو من المخرج العزيز ان هو يسمعنا الجزء الاول من فيديو الدكتور عمارة.
طبعا انتم عارفين الكلام في التراث الاسلامي فيه كلام غث يجب ان يلقى به في المزبله، يعني لكن صراحة.
كلام خطير. هذا اعتراف صريح اخر بالاضافه الى اعترافه الذي وضحناه في الحلقه الماضيه بحقيقه اخفوها اكثر من 14 قرن، وآن الأوان لكشفها. فقد سمعتم قوله يا أعزائي إن التراث الإسلامي في كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة. اعتراف خطير، وإني أتعجب. إن كانت هذه حقيقة معروفة لدى علماء الأزهر، حيث أن الدكتور عمارة واحد منهم، فلماذا لا يستصدروا قرارا بحرق هذا التراث الغث ثم يلقوا برماده في المزبلة مكانه المفضل؟ والواقع أني أهيب بالدكتور عمارة الهمام أن يتزعم هذه الحركة للقضاء على هذا التراث، ولا مؤاخذة الزبالة، مش كلام من عندي، ده اللي بيدل عليه تعبيره، مش قال انه يلقى به في المزبلة، واللي أيوة بيلقى صح. في المزبلة يبقى ايه؟ يبقى زبالة. وان لم يفعل ذلك فيكون كلامه هذا من قبيل الخداع والتمويه لمجرد ان يجد مخرجا من ورطة الناسخ والمنسوخ ليس إلا. وفي هذه الحالة لن يصدقه أحد من المسلمين الباحثين عن الحقيقة. يا أحباء المسلمين المخلصين في البحث عن الحق، لقد سمعتم بأم آذانكم كيف كنتم ضحية لخداع طال 14 قرن، تؤمنون بكلام لا يصح إلا لمزبلة. هذه حقيقة خطيرة.
دي فعلا اعترافات خطيرة يا أود صابونة. طب قال إيه تاني دكتور عمارة بالنسبة للموضوع ده؟
حقيقة الراجل ده أنا بفضله يعني بحترمه لصراحته، وقال الكتير قوي اللي بنشكره عليه. وأطلب من عزيزي المخرج أن يعرض لنا الجزء الثاني من حديث الدكتور عمارة الهمام عشان خاطر نعرف هو بيقول ايه.
يعني كلام كثير جدا يجب ان يراجع في الفكر الاسلامي. احنا للاسف الشديد العقل المسلم عندنا عقل كسلان.
شفت ازاي؟ شوف من الاعترافات.
ايوه صح.
على ذلك اقول هكذا يا احبائي، جاءت الاعترافات بما في الفكر الاسلامي من أمور كثيرة تحتاج بحسب تعبيره إلى مراجعة، منها الاعتراف بالعقل المسلم الكسلان ما بيفكرش. وإني أقولها بملء الفم، أحسنت يا دكتور عمارة، ولكن هل هناك من وسيلة لتحريك هذا العقل الذي ظل مجمدا طيلة 14 قرن يا دكتور؟ الواقع إني أشكر الله الذي سخرني لأحرك مياه البركة الراكدة العفنة، وأستنهض عقل المسلم الكسلان الذي أشار إليه الدكتور عمارة. ولا أبتغي من وراء ذلك شكرا، وإنما أفعله حبا في خلاص نفوس أحبائنا المسلمين عندما يشغلون عقولهم لينظفوها من هذا التراث الذي قال عنه الدكتور عمارة أنه يجب أن يلقى في المزبلة.
نشكر الرب يا أود صابونة على هذه النعمة فعلا. طب في إيه تاني في خطاب دكتور عمارة؟ نفسي أعرف في إيه حاجات تانية.
هو الحقيقة أنا زي ما بقول لك إن الراجل ده ممتاز ممتاز، وأنا بشكره جدا، وبرضو بطلب من عزيزي المخرج انه يعرض لنا الجزء الثالث من فيديو عمارة الثري بهذه الاعترافات.
احنا للأسف الشديد العقل المسلم عندنا عقل كسلان، وقاعد يفتي في فقه دورات المياه. تبص تلاقي الناس المنوكير والمش عارف ايه والنتف الشعر، ده مستغرق حياة الناس، بينما القضايا اللي بيطعن منها الإسلام في حياتنا الناس منصرفة عنها.
شفت ازاي؟ شايف الاعترافات. وقبل ان ابدأ التعليق على هذا الكلام يا احبائي، أقدم عذري للمشاهدين الأفاضل على ما سأنطق به من المكتوب في التراث الإسلامي، بعتذر، لأن كتابنا المقدس يوصينا بألا تخرج كلمة ردية من أفواهنا. ده في أفسس 4:29. فأولا أقول ردا على كلام الدكتور عمارة، هذا اعتراف خطير ومواجهة صريحة للواقع المرير بخصوص انحصار الفتاوى في دورات المياه أي المراحيض.
نعم.
وذكر بعض الفتاوى التي تختص بالمناكير وآسف يعني نتف الشعر وأمسك عند هذا الحد وقال ومش عارف إيه. لا يا دكتور، لا يا دكتور، في الحقيقة أنت عارف هذا الإيه، عارفه كويس، ولكن يبدو أن هناك أسبابا أخرى لهذا لم ترد أن تذكر ما في فقه دورات المياه أو المراحيض من أمور مخجلة.
يبدو أن عندك يا أستاذ أبونا أشياء كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع، هل ممكن أدسك تشاركنا فيها؟
بالتأكيد حبيبي، فيه كثير.
يا ريت يا أبونا.
أبدأ بتوجيه تساؤل إلى الدكتور عمارة، هل تظن يا دكتور أن المشكلة هي في الفتاوى المعاصرة وهبوطها إلى مستوى فقه دورات المياه أو المراحيض؟ ألا تعلم يا دكتور أن فقه دورات المياه لا يقتصر على الفتاوى المعاصرة ولكنه متأصل في فقه الأحاديث النبوية، وأنت خير العارفين. واسمح لي طالما أنك فتحت أمامي بابا للحديث في هذا الموضوع فلن أفوته حتى لا أكون مقصرا في كشف حقيقة الإسلام التي أولت فقه دورات المياه اهتماما كبيرا ابتداء من رسول الإسلام. وأحب أن أشير إلى أنه مثلما كان لنا منذ فترة ليست ببعيدة مشهدا من الكوميديا الإسلامية، سيكون لنا اليوم المشهد الثاني في الكوميديا الإسلامية، ولكني أقدم بداية العذر عن ألفاظ عنوان هذا المشهد المستمد من كتب التراث. وقبل أن ندخل إلى هذا الموضوع أرجو من المشاهدين الذين يتناولون الطعام الآن، دلوقتي الساعة بعد الساعة 9 بيأكلوا ويتسلوا، أرجو أن يتوقفوا عن الأكل. وحاجة تانية، أرجو أنهم يلبسوا كمامات على أنوفهم، فربما تنبعث بعض الروائح من شاشات التلفزيون، ما عرفش التكنولوجيا وصلت إلى أي حد. والعنوان بكل أسى وأسف وسامحوني أن أنا أقوله، اسمه فقه المراحيض والفسا والضراط، هو اسمه كده، مراحيض وفسة ودرات. أنا آسف أن أنا بنطق بهذه الألفاظ القبيحة ولكنها ليست من تأليفي، إنها صدقوني كلمات المراجع الإسلامية وكتب التراث كما سنرى.
دي حاجة جديدة علي يا أبونا، يعني بصراحة ده أمر غريب جدا. يعني أي نوع من الفقه هذا يا أبونا؟ حاجة يعني استغرب لها جدا، جديدة علي.
أمين. الواقع أن هذا النوع من الفقه له فروض وسنن شرعية في الإسلام، فهو ليس مجرد فتاوى عصرية كما يظن الدكتور أو كما أراد أن يظهرها ما فتاوى الشيوخ، لا. فيوجد أبواب كاملة في كتب السنن عن فقه الاستنجاء والاستجمار، هنعرف المعنى الألفاظ دي بعدين. منها السنن والمبتدعات لعبد السلام الشقيري، وأيضا الآثار لمحمد ابن الحسن، وأيضا الأم لابن إدريس الشافعي. ويشتمل هذا الفقه على، وبرضو أقول تاني ولا مؤاخذة في الألفاظ، بيشتمل على ثلاث حاجات سجعية كده حلوة قوي. اسمه واحد فقه الغائط والاستنجاء، هذه واحد نوع. نوع تاني فقه التبول والاستبراء، نوع تالت فقه الضراط والفساء، أظن ده معروف.
مش معروف. طب إيه بالنسبة عن فقه الغائط والاستنجاء؟
جاء في المجموع للنووي جزء 2 وصفحة 113 عن عائشة أن النبي قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار، ياخد وياه ثلاث حجرات. وهو حديث، يقول لك إن التعليق وهو حديث حسن، يعني ولو إنه رحته مش حلو، يعني حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وغيرهم. قال الدار قطني إسناده حسن صحيح، فهذا هو المعتمد. ده واحد. وجاء في كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي جزء 2 وصفحة 148، يقول أول الطهارة الاستنجاء. يعني إيه الاستنجاء بقى؟ التخلص من القذارة بعد التبرز. آسف يا اللي بتاكل بطل أكل، دخلنا في الجد. وفيه فرضان وأربع سنن، يعني الكلام فريضة وسنن. أولا الفرضان، يقول لك أحد الفرضين إزالة الحدث، يعني البراء تاني ماشي. والثاني طهارة المزيل الذي يزيل به البراز، يبقى حجرة حصوة أي حاجة. وهو أن خدوا بالكم المزيل بقى ده طاهر إزاي. واحد لا يكون رجيع دبة، يعني مش براز دبة يمسحش بعرة مثلا، ولا مستعملا مرة قبل كده، الحجر نفسه اللي هيستخدمه ما حدش يكون استخدمه قبل كده. ثلاثة ولا عظم ميتة، لأن ده طعام الشياطين الجن. ويكره له الاستنجاء بفحمة، ما يقدرش برضه ينظف نفسه بفحماية. هذه أربع حاجات. ثانيا نأتي إلى السنن الأربع بقى. السنة الأولى وتر الاستجمار، يعني إيه؟ يعني الحاجة الحصوة اللي راح يعمل بيها يمسح بيها ولا مؤاخذة، ها؟ لازم يكون عددها فردي، ثلاث حصوات أو خمسة أو سبعة، ما ينفعش حصوة، ما ينفعش اثنين، ما ينفعش أربعة. أيوه. لازم عدد فردي، دي سنة. والسنة الثانية الاستنجاء بالماء، ممكن بالمية إذا وجدت. السنة الثالثة مباشرة الأذى بالشمال، أذى يعني البراز، يعني بالشمال، وعشان كده المسلم ما يقدرش يأكل بشماله ويأكل باليمين، لأن الشمال دي بتاعت الشيطان اللي بتمسح ولا مؤاخذة وبتعمل الأذى. يعني السنة الرابعة بعد ما يخلص بقى مسح اليد بالتراب، اخس على العفن، اخسي اللي يمسح الوساخة بالتراب بقى، هذه الخيبة. ويكمل المرجع قائلا فأما كيفية الاستنجاء ازاي بقى يتعمل، دي فن، ازاي بقى الواحد يستنجي. اللي ما بيستنجيش كده أرجوك يعرف القواعد والسنن عشان ينفذها من النهاردة ورايح. واحد أن يأخذ الحجر بشماله، ها؟ ويمره على مقدمته، ما فيش داعي للتفصيل، يعني من مقدمها مسحا إلى مؤخرها. إيه ده؟ يعني تقدر تفهمه، ما فهمتوش اسأل واحد من الشيوخ. ثم يرمي به هناك، هذه حجر خلوص ضمين، خلاص. ثم يأخذ الحجر الثاني فيبتدئ من مؤخرة المقعدة فيمسحها مدا إلى مقدمها، ثم يرمي به رايح جاي يعني. ثلاثة ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول المصربة، يعني ما سامحوني يعني نعمل ايه بس في الفقه القليل الادب والابيح ده اللي هي فتحة الاست، يعني يدوروا كده ادارة يعني. اربعة ان احتاج الى حجر اخر فليجعلها خمسا مش اربعة، ما تنفعش اربعة، ثلاثة. عايز كمان حجر ياخد حجرين بقى، ليه فردي انا مش عارف، ما بتنضفش الا بالعدد الفردي. مش عارف ليه يعني. وان اكتفى بحجر واحد فلا بد من ثلاثه، ما ينفعش برضه حجر. وان استجمر بحجر يعني مسح بحجره بحجر كبير ذي ثلاث شعب، ما في حجاره بتبقى ايه؟ لا ثلاثة بوز يعني. لا ما ينفعش، لازم يكسروا ثلاثة ويعمل كل واحدة على حدة. وتعليق يا أحبائي، ألا يحتاج المسلمون، فكروا معايا بس، ألا يحتاج المسلمون الآن إلى نسخ هذا الحكم؟ شروط الحكم مكتملة، النسخ مكتملة. ليه؟ زي ما قال لنا الدكتور عمارة في حلقة قبل كده، لأن واقع الاستنجاء بالأحجار قد تغير. هو بيقول الآية اللي تتنسخ بيبقى الواقع اتغير،
صح؟
فالاستنجاء بالحجارة الواقع بتاعه اتغير، وحل محله دلوقتي الشطافات. إذن ألا يحتاجون إلى فقه جديد، ونسميه، أنا بقترح عليهم اسم يعني، فقه الشطافات بإذن الله والله أعلم. ماشي، أرجو أنها تكون فتوى مقبولة يعني. أيوة. ومعلش أنا بعتذر للدكتور عمارة أن احنا برضو بنفتي.
أيوة.
في فتاوى المراحيض يعني.
نعم.
وكم مرة يغتسل المؤمن بالشطافة وكيفية الاستنجاء بالشطافة؟ ده علم هيخشوا فيه بقى، علم كبير. يبقى ننسخ اللي فات الحجارة ونخلي بدلها ايه؟ الناسخ والمنسوخ، والناسخ يكون الشطافة. ماشي. إني أتساءل ولا أهزأ ولا أفتي، كان هذا عن الفرائض والسنن لفقه المراحيض بخصوص الغائط والاستنجاء.
طب في سؤال يا أستاذ هنا دار في بالي، هل يا ترى الرسول كان يعني بيعمل بهذه الفرائض والسنن عند ذهابه للغائط؟
طبعا طبعا.
أيوه.
مثلا في مسند الإمام أحمد ابن حنبل جزء واحد وصفحة 418 عن عبد الله ابن مسعود من الصحابة.
أيوه.
يقول أتى النبي الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث.
أيوه.
فأخذت روسة تدهين فأتيت بهن النبي، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا رخص.
أيوه.
خلاص تلاقيه يدور على واحدة ثالثة ولا حاجة، أو يكون فوت، الله أعلم، ما ذكرش يعني. وفي كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي جزء 2 وصفحة 148 يقول كان النبي لا يقعد في فضاء، لما يروح يعمل كده زي الناس ما يقعدش، بل كان ينصب وراءه شيئا أو يقعد إلى حائط، يخلف ظهره حيطة، ثم يستدبر ذلك، يعني يبقى ظهره للحيطة. والمرجع تاني يكمل يقول وكان النبي لا يستقبل القبلة أيضا لغائط ولا بول، ما يبقاش قدامه القبلة لو هو بيعمل الغائط ولو هو بيعمل البول، ده سنة. طب امال اللي بيركبوا الطيارة النهاردة هيعرفوا ازاي القبلة فين
صح
ويتضيروا ازاي ويعملوا ازاي؟ هيتنوا مزنوقين، واحد مسافر 24 ساعة مثلا،
صح،
هيعمل ايه في الطيارة؟ الطيارة ماشية كده، طب دي اتجاه القبلة، طب مش هيعمل بقى يتنوا مثلا. يا جماعة الموضوع ده عايز برضو ايه؟ صح. شوية فتاوى يا دكتور عمارة، معلش يعني تفتوا للراكب الطيارة. ويضيف ولم يكن يرفع ثوبه للغائط حتى يدنو من الأرض.
نعم.
ماشي. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا ابن حنبل جزء 3 وصفحة 99 عن الدخول للمرحاض، يقول إن رسول الله كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني ايه؟ في تاج العروس، قال يعني تاج العروس من جواهر القاموس للحسيني الزبيدي جزء 5 وصفحة 234 يقول أراد بالخبث والخبائث ها الشياطين ذكورها وإناثها. أنهر إسوح بقى الشياطين عندها إناث وذكور برضو يا جماعة. هذا الإسلام، هذا الفكر الإسلامي المعوق. والمراحيض دي موطن الشياطين. وعن الخروج من المرحاض يقال ما جاء في الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية جزء 4 وصفحة 543. يقول ايه؟ يقول عند الخروج من الخلاء يقول غفرانك، وكان يدخل بشماله، وعند الخروج يخرج بيمينه. كتاب السنن للشقيري جزء 1 وصفحة 21. يعني كل واحد يا جماعة ياخد باله وداخل الحمام يخش بالشمال. انا مرضتش اجيب بقى الحاجات اللي هتحصل له لو دخل باليمين دورة المية. انا مش يعني كلام ابيح يعني، لكن انا مش عايز اقول الشياطين هتعمل فيه ايه، تعمل فيه حاجة وحشة. فانا بنبه كل مسلم يخش بالشمال وياخد باله يعمل ايده اللي بياكل اللي ما بياكل ايه اللي ما بياكلش بيها يعني، ويخش برجله الشمال احسن بعدين يجرى له حاجة وحشة. وجاء في المجموع للنووي جزء 2 صفحة 113 أن النبي كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. وروى البهيقي أيضا عن عائشة تقول كان النبي إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه أيضا. يعني الخلاء زي الجماع مع المرأة، الاثنين لهم سنن واحدة، يغطي رأسه. معرفش ليه، الله أعلم. ويوضح كتاب تاج العروس هل بيعتبر ان المرأة كابينيه برضه مرحب، مش عارف يعني، دي عايزة تفسير يعني من أئمة المفسرين. ويوضح كتاب تاج العروس من جواهر القاموس للحسين الزبيدي جزء 5 وصفحة 234 يبين سنة أخرى من سنن التبول قائلا من أراد أن يبول قريبا من صاحبه بحيث يراه ويحسه فلا بأس بذلك. مش دي قلة أدب؟ لا مش مشكلة، فإنها رخصة من رسول الله، رفع الحياء منها بفعله. وكان بيعمل كده يقول لك لأنه كان عليه السلام أشد الناس حياء، واضح. وكان يبول وإلى جانبه صاحبه شركة، يبولوا بصوا من بعض يعني.
ازاي عنده حياء وبيبول مع صاحبه؟
ده رسول
غريبة يعني.
بس ده رخص بقى للكل كده. هذا عن فقه الاستنجاء يعني النظافة من التبرز. أما فقه الاستبراء فشيء مكمل.
طب أتصابونا، أنا بصراحة في كان سؤال بيدور في مخي على طول يعني، وأنا كما تعلم أنا من خلفية إسلامية كنت دايما أتساءل إزاي نبي جايب رسالة عظيمة بيشغل نفسه بأمور مثل هذه. يعني الحاجات دي المفروض تبقى من وظائف الأم والأب، يعلموا الأطفال إزاي ينظفوا نفسهم وإزاي يعني يعملوا الحاجة دي. فإزاي النبي زي ده يشغل نفسه بأمور زي دي؟ يعني حاجة غريبة.
بخصوص هذا الموضوع أقول أن النبي العظيم العظيم يهتم بأمور عظيمة،
نعم،
اللي جه عشان يتممها. أما محمد فليس كذلك. وأذكر لك ما جاء في مسلم الإمام أحمد جزء 5 وصفحة 437، وأيضا في كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لابن أبي طالب المكي جزء 2 وصفحة 148 بخصوص هذا الأمر بقى. اللي هو محمد علم الناس حتى الحاجات التافهة دي. شو بقى سليمان الفارسي الصحابي يقول لك ايه؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. ولا مؤاخذة سامحوني في ان انا هقول اللفظ اللي قاله سلمان السليماني الفارسي يعني، معلش. علمنا كل شيء حتى الخراق.
اخس، مش معقول
اخس. ده كان نبي نضيف قوي. ماشي. وأكمل قائلا: أمرنا أن لا نستجمر بعزم ولا روث، ونهانا أن لا نستقبل القبلة لبول أو غائط، وأن يجلس أحدنا على رجله اليسرى وينصب اليمنى. صدقوني أنا ما أعرفش بيعملوها إزاي، عايزة طبعا تدريب وحزق مع الحزق. أيوه. يعني محتاجة للاتنين سوا يعني.
أنا بحاول ما أتخيلش يا أبونا، بمنع نفسي من التخيل يعني.
أوعى
الحاجات اللي طب إيه بالنسبة لفقه التبول والاستبراء؟
ده موضوع بقى المكمل، هي النقطة التانية.
إيه الاستبراء يعني والتبول؟
أولاً بخصوص فقه التبول، جاء في صحيح مسلم جزء 1 صفحة 225، قال رسول الله: لا يمسكن أحدكم كذا 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 بيمينه وهو يبول. اسمحوا لي مش هقدر انطق الالفاظ القبيحه دي، هو نبي وقالها لكن انا مش نبي ومش هقولها، مفارقه كبيره. ولا يتمسح من الغائط بيمينه، كله في الشمال. وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابو الفضل العسقلاني جزء 1 صفحه 336 حديث ابي هريره يقول: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
يا نهار أبيض، يا مش معقول،
بسبب البول عذاب القبر كله من البول أكتره.
يا مش معقول.
وجاء في كتاب المنبهات المنهيات للترمذي جزء 1 وصفحة 4 روي أن الرسول مر بقبر بحكاية فقال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: إن صاحب القبر أقعد فضرب فصاح صيحة تسمع من الخافقين، وتطاير كل عضو منه، ثم عاد إلى مكانه عشان ياخذ علقة تاني. قيل: يا رسول الله في ماذا؟ عشان إيه؟ عشان إيه يا رسول الله؟ قال: في البول، عشان البول. ما كانش بينظف نفسه بعد البول.
يا مش
صار بقى. يبدو لي ان محمد كان بيقرف من صنان العرب، كانت صنتهم وسخه قوي، وصار كلامه فقه خوفهم طبعا من النار.
ايوه،
ان هم لازم ينظفوا كده. أيوه. لان دي وساخه. وصار كلامه فيما بعد فقه الاسلام، فقه التبول. ومن فقه التبول تحذير المصلي النائم من تبول الشيطان في ودنه. الشيطان بيبول.
ايوه
سمعت. ده الشيطان بني ادم عشان يبول يجيب ميه من يا ادم مصيبة. ضحك على الدنيا. الكلام ده جه في صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري لابن البطال، لابن بطال جزء 3 وصفحه 136. ذكر عند النبي رجل فقال: ما زال نائما حتى اصبح، ما قام إلى الصلاة، لقد بال الشيطان في أذنه.
يا مش معقول،
حكاية.
ازاي يصدقوا حكايات
كده؟ حكاية عشان الواحد ما ينامش فيقول الشيطان بيبول في ودنك. هذا اللي بيصير. ثانيا إرهاب إرهاب إرهاب.
صح.
ثانيا وبخصوص الاستبراء اللي انت سألت عليه، فإن له أكثر من مدلول طبعا في الفقه. فهناك استبراء المرأة الحائض او اللي كانت حامل قبل ان تطأ. مش عايز اشرح الكلام ده، مش موضوعنا. أيوه. وهناك الاستبراء بعد التبول، اهو ده موضوعنا.
أيوه.
ده المقصود في فقه المراحيض او دورات المياه. وعن هذا جاء في مرجع قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد الى مقام التوحيد لابن طالب المكي جزء 2 صفحة 149 يقول: وصف الاستبراء هو، خد بالك، أن يستفرغ الرجل بوله رويدا ولا يحرك كذا. سيبونا بقى من الألفاظ النبوية دي. فينتشر البول على الحشفة، وبرضه ما أقدرش أقول أكتر من كده. فإذا انقطع البول على مهل لئلا ينتفض البول ثم ينتشره ثلاثا ويتنحنح ثلاثة
مش معول. ايه دخل التنحنح بالتبول؟
عشان خاطر يجيب اخره يعني. وان فعل ذلك سبعا سبعا فقد بالغ، هما ثلاثة بس. ثم يأخذ الحجر بيمينه وكذا بشماله ويسحب البول في أرض دمسة رخوة وعلى تراب مهيل، ويكره له أن يبول مستقبل الريح، يعني ما يبقاش الريح جاي كده أحسن يطرطش عليه، أو على أرض صلبة أحسن تطرطش عليه. وأعتقد أن هذا أيضا يحتاج إلى النسخ لتغيير الواقع زي ما قال الدكتور عمارة. هذا هو فقه المراحيض في أصول الفرائض والسنن يا دكتور عمارة. وطالما نحن في دائرة فقه البول، أحب أن أشير إلى جانب آخر في هذا الصدد.
أنت بتقصد إيه يا أبونا؟
بالجانب الثاني أقصد ذكر بركات البول برضو بمناسبة فقه البول، يعني كما جاء في الأحاديث النبوية زي بول البعير. جاء في كتاب جزء أشيب للأشيب البغدادي جزء واحد وصفحة 47، قال رسول الله: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء شفاء. إن أي إن في أبوال شفاء للزربة، يعني بطنهم. وجاء في صحيح البخاري جزء واحد صفحة 92: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي باللقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، الإبل يعني. فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا النعم، الغنى الإبل يعني. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت عيونهم بالنار.
مش معقول.
وألقوا في الحرة يستسقون جعتشانين فلا يسقون. يا للتخلف. مش عايز أركز على الـ 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 الإرهاب والعذاب، لا، أنا بركز على التخلف. إن بول البعير يعطى للشفاء، مشكلة. ده برضو من فقه البول. ومن فقه البول أيضا ما قيل عن بول الرسول في تلخيص الحبير في أحاديث الرفع الكبير لأبي الفضل العسقلاني جزء واحد صفحة 31: حديث أن أم أيمن شربت بول النبي فقال: إذا لا تلج النار بطنك. وعن أم أيمن قالت: قام رسول الله من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة. بس ما فين الحجارة؟ ما ذكروش الحجارة بعد ما بال في الفخارة، ما الله أعلم. فقمت في الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي قال: يا أم أيمن قومي فهرقي ما بتلك الفخارة. قلت: قد شربت ما فيها يا رسول الله. فضحك النبي حتى بدت نواجذه.
يا سلام.
ثم قال: أما والله إنه لا تبجعن بطنك أبدا، لن تشتكي بطنك أبدا.
اشمعنى بوله هو؟ طب
ده بركة. واستطرد المرجع زي بول البعير برضه في الشفاء برضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول يا بركة الذي كان في القدح؟ قالت: شربت يا رسول الله. قال لها: صحة صحة يا أم يوسف. فما مرضت قط، ما 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 ما, ما مرضتش حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. طب ما مرضت اهي للموت. طب بتقول انه ما يمرضش، ما مرضت اهي.
ايوه
الله صح. اعلم
صح.
وجاء في حاشيه الرملي على اسنى المطالب جزء واحد صفحه 12 و13، قال فقيه: بول الرسول خير من صلاتكم.
يا وعدي مش معقول.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: تكاثرت الأدلة على طهارة فضلات الرسول، وعد الأئمة ذلك من خصائصه. أليس هذا ما أفتى به الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يا جماعة؟ قال إيه؟ قال في موقع العربية: كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم طاهر بما في ذلك فضلاته. يا حلاوة،
مش معقول.
هذا هو الإسلام.
هل يا أستاذ أبونا يعني حقا في شيء في الفقه الإسلامي والتراث الإسلامي شيء اسمه فقه الفساء والدرات، ولا أنت بتمزح وبتهرج؟ يعني ممكن ده يزعل أحبائنا المسلمين يعني اللي بتفرجوا دلوقتي.
أولا أنت قلت النطق العام بتاعها، لكن أرجو أنك أنت وإحنا في جلسات رسمية أيوه. تنطى وتلتزم باللغة العربية الفصحى.
أيوه.
مش اسمه الفساء، اسمه الفساء
والدرات.
الفساء والدرات، اوعى تقول تاني.
هل فعلا في فساء؟
يعني ده كلام عام.
معلش سامحني،
انا يعني رحت ابيع.
ايوه
من
ما هو ده نفس دامة ولا نفس الحاجه
هو كل واحد. عزيزي انا لا امزح قط كما تعرف ولا اهرج،
نعم،
لكن هذا ما جاء في كتب التراث الاسلامي، ومنها مسند الامام احمد ابن حنبل جزء 2 وصفحة 308. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا تقبل صلاة من أحدث. أحدث يعني إيه؟ اللي أنت قلته ده.
أيوه.
طلع ريح أو أيوه. ساكت صامت يعني وهو الفساء، أو أيوه. بصوت وهو الضرط. أيوه. يعني أي واحد يحدث أي حاجة. يعني واحد أيوه. مصحوب بالموسيقى والتاني أيوه. كده أيوه. صماط يعني. حتى يتوضأ، فقال له رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو درات. ده هو اللي قال مش أنا بقى.
أيوة.
وفي تاريخ الطبري جزء 1 صفحة 176 عن عائشة في قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، سورة العنكبوت آية 29، قالت معناها المنكر ده أي الدرات. دي عيشة اللي قالت كده.
أيوة.
أنا فاهمة كويس. وفي صحيح ابن خزيمة للنيسابوري جزء 1 صفحة 187 أن، وهنا كتبوها ونطقوها زي أنت ما بتقول بالظبط، أن الفسا والدرات. فاسمع سامحني بقى،
معلش
أنا ما خدش بالي. أنت على حق يا أخي، اصلا كنت
انا بتكلم بالكاد.
ايوه عشان عارف،
لا حياء في الدين.
عارف أيوه. عارف الفرائض تمام. أيوه. كويس. ان الفسا والضرات ينقضان طهر المتوضئ، وان النبي لم يجعل لمنتظر الصلاه بعد هذين الحدثين فضيله المصلي. يعني لو واحد هو بيصلي فلتت منه سواء بالصوت او من غير صوت وكمل أيوه. الصلاه، صلاته مرفوضة.
أيوه.
لازم يروح إيه؟ يتوضأ ويرجع تاني من أول وجديد.
يعيد الصلاة. أيوه.
وتعليق: لي نصيحة لكل مؤمن قبل أن يذهب للصلاة عشان خاطر يتجنب الحاجات دي كلها، إنه يتجنب أكل الفجل والبصل والثوم والكرات والكرنب. كل دول بيعملوا يعني أجارك الله حدث كبير يعني وأنت بتصلي. والحد هنا الامر محكوم.
ايوه.
ان الواحد يبطل اكل الطعام اللي بيعمل ايه؟
الغازات دي.
أيوة. فالحد هنا معقول يعني يقدر. أيوة. في ايده محكومه يعني.
أيوة.
لكن المشكل بقى حبيبي.
أيوة.
يكمن في دور خارج عن امكانياته. أيوة. وهو دور الشيطان مع المسلمين المصلين.
يا مش معقول.
أمال.
لا دي جديدة عليا بقى دي.
لازم ما كنتش بتصلي راكعا يا
طيب. لا كنا.
لحظة خليني معاك، ما تخلينيش أخش في موضوع وياك، خليني مع المشاهدين والموضوع، معلش سامحونا يا جماعة. لأنه بالنسبة للمسيحي الأمر محسوم عندنا في الصلاة. أيوة. يعني. صح. إذ أن الشيطان ليس حرا في أن يمس المؤمن كما هو مكتوب في رسالة يوحنا إصحاح 1 إصحاح 5، رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 وعدد 18، يقول: والشرير لا يمسه.
أيوة صح.
فالمشكل الحقيقي مع المسلم غير المحصن من الشياطين.
نعم. طب إيه يا أستاذ أبونا ماذا يقول يقال في الفقه الإسلامي بالنسبة لدور الشياطين في الدرات ده؟ أنا مش قادر أحسك نفسي
يعني. احنا مجربنا على المشاهدين بما فيك. بس يعني كل ده في الفقه
أكيد
يعني.
طبعا. أكيد.
أنا ماشيين صح. يقول الفقه الإسلامي أن الشيطان نفسه يطلق دراتا حتى لا يسمع صوت المنادي للصلاة. عشان كده اسمه عفريت. لما المنادي بتاع الصلاة ينادي هو بقى يجي مطلع له فرقعة. ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 2 وصفحة 398 كان النبي عن النبي قال إن سمع الشيطان المنادي ينادي بالصلاة ولا وله ضراط. ده النبي اللي بيقول.
أيوه.
حتى لا يسمع الصوت فإذا فرغ المنادي رجع فوسوس للناس. فإذا أخذ المنادي في الإقامة في الصلاة فعل مثل ذلك برضو طلقها وخد بعضه جري وبرجل حربين يا طويطة يعني. وفي مسند الإمام أحمد ابن حنبل جزء 3 وصفحة 96 يوضح كيف يلعب الشيطان. آسف يا جماعة لكنه الفقه الإسلامي يعني الذي ليس فيه عيب. مش كده؟ لا حياء في الإسلام في الدين الإسلامي يعني. يوضح كيف يلعب الشيطان في مقعدة المصلي وهو راكع كده بيصلي. فالمقعدة تحته في الهو يلعب فيها بقى الشيطان ليجعله يشك أنه أحدث ضراطا عشان يخيل ليه يسيب الصلاة. يقول أن رسول الله قال إن الشيطان ده رسول الله اللي بيقول إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته راكع كده بيصلي أخبرك ومؤخرته مطلوعة في الهواء. طبعا انت عارف ان بتوع الجاهليه دولت اللي كان في عصر الاسلام كانوا يلبسوا الهدوم الخارجيه زلط كده.
أيوة.
ما فيش اندر وير يعني. فيش. أيوة. حاجات من تحت. فكان بيبقى الجلابيه واسعه يعني. فيقول لك الشيطان كان بيخش في فياخذ شعره من دبره من دبر المصلي ياخد له شعره كده ويجي شددها زي الاستك ويجي سايبها أم تيجي لدعى ليه؟ لدعى المصلي. ده النبي اللي بيقول مش أنا. فيمدها ويطلعها فيرى أنه قد أحدث عفريت بصحيح يعني يخيل للرجل أن في حاجة حصلت لعب حصل فيها
مش معقول.
فينصح الرسول قائلا دبالك النصيحة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني المصلي اللي حصل له كده يستنى يصلي برضه لحد ما ايه يسمع صوت الدراط او يشم ريحه الفسه. ولا مؤاخذه يا جماعه انا اسف ده الرسول اللي بيقول. وفي المعجم الكبير للطبراني جزء 11 صفحه 222 قال رسول الله ده رسول الله برضه ان الشيطان ياتي احدكم وهو في صلاته برضه موطي عشان خاطر يصلي. مصيبة سودة المرة دي بقى. مصيبة سودة. لم يكتفي على شعره ويطلقها. يا دي الخيبة. يا دي الخيبة. لا. لا يا جماعة. كلام كبير وتقيل. أنا آسف. سامحوني. يفتح مقعدته. يا دي المصيبة. مسكين المسلم بصراحة. فإنه مرتع للشيطان. ويعمل فيه كل حاجة. يا نهار اسود. ويكمل الحديث. فيخيل إليه أنه أحدث لكنه لم يحدث. أيوة. ده مجرد يعني هواه.
أيوة.
فإذا وجد أحدكم ذلك ده النبي اللي بيقول.
أيوة.
فلا ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه. النبي بيأكد أنه لازم تسمع صوت الدراط بودنك أو تشم رائحة الفسة بأنفك. ده النبي اللي بيقول يعني عشان ينصح المؤمنين.
أيوة.
وفي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي جزء واحد وصفحة 137 يقول إيه؟ إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان فإسكن له، يعني كده خلاه يعني ريحه قاعد كده، عمل له بين الإليتين أضرط، أضرط بين الإليتين، يعني دخل والراجل موطي كده، قام يخش بين الفخديه كده والإليتين بتوعه، ويجي الشيطان يعملها يضرط يعني ليفتنه عن الصلاة. ده عفريت ابن عفريت. فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا يخرجن من المسجد برضه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأمور محسومة عند النبي، لازم الدليل والبرهان. فالدليل والبرهان أنه يسمع صوت الضرط أو يشم ريحة الفسة، فهو ده الدليل والبرهان في الفقه الإسلامي. لدورة المياه ودورات المياه دكتور عمارة.
يبدو يا أستاذ سابونة لي أنه يعني الموضوع ده، موضوع الضرط ده، كان يعني يشغل يحتل مكانة كبيرة جدا في التراث والفقه الإسلامي والأحاديث.
بالظبط.
حاجة غريبة يعني.
الواقع أنني لم أستطع أن أتوقف عن سيل المراجع التي تناقش هذه القضية الخطيرة وفقه الدورات المياه والضرات والفسح. ففي كتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة جزء 2 وصفحة 190 قال رسول الله إذا جاء أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال له إنك قد أحدثت، يعني طلعت حاجة يعني، فليقل، يقول له كذبت ما لم يجد ريحة بأنفه أو يسمع صوته بأذنه. هي دي العلامة. مسلم يلي بتصلي اوعى تنخدع وتسيب الصلاة وتطلع، لازم الدليل والبرهان. وفي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة جزء 2 وصفحة 190 عن عبد الله قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيبل إحليله. أنا بقى مش عايز أخش في كل حاجة يا جماعة، خشوا على المراجع وشوفوا إحليله تطلع إيه، حلوا عني يعني، شوفوا إحليله إيه، حتى يرى أنه قد أحدث، يعني يبله، وإنه يأتيه شيطان، شيطان عفريت، يأتيه فيضرب دبرة فيريه أنه قد أحدث، فلا تنصرفوا حتى تجدوا ريحا أو تجدوا بللا. يا عم ما بيقولك بل الإحليله يعني، ما مبلول خلقه يطلع بقى.
أيوة صح.
أضيف هنا نقطة أخرى عن البلل يعني، هنا أضاف يعني الكتاب. ناتي بقى إلى الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار برضو لابن أبي شيبة جزء 2 وصفحة 190 أن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فينقر دبره ويريه أنه قد أحدث، فإذا فعل ذلك فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة برضه صفحة 190 عن ابن عباس قال سأله رجل فقال له إن الشيطان يأتيني وأنا في الصلاة فيوسوس لي حتى يقول إنك قد أحدثت، فقال لا تنصرف حتى تجد لها ريحا أو تسمع لها طنينا. ده وصلت إلى حد الطنين يعني حكاية. وفي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة جزء 2 صفحة 190 أن الشيطان لا يأتي أحدكم فيدخل كذا ما هو، ما تسألونيش بقى يدخل كذا ما هو، أنا ما أعرفش كذا ما هو ده إيه بصراحة، ما رضيتش أبحث عنها أنا، يعني شكلها كده حاجة قليلة الأدب يعني. يدخل كذا ما هو في دبره، هذه المصيبة السوداء، فيحركه ويحرك إحليله برضو إحليله لينتشر فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة جزء 2 صفحة 190 أن الشيطان يجري في الإحليل فينبض عند الدبر فيرى الرجل أنه أحدث فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يرى بللا. تعليقي: لست أدري ألا يصح إلغاء الركوع في الصلاة كفتوى، يعني يطلعوها من الأزهر، رأفة بحال المصلين وتجنبا لأفعال الشيطان الرجيم وعدم إعطائه الفرصة حتى لا يعبث ويبهدل شرف المصلين. إنها بالفعل مهازل وانكشاف لحقيقة الإسلام. عزيزي المسلم، يا من تبحث عن الحقيقة، هذه حقيقة الإسلام، هل تقبل كل هذه الأمور غير اللائقة بدين من عند الله وبرسول من عند الله؟ إني أدعوك أن تفكر بالجدية من أجل حياتك الأبدية. قل له: يا رب ارشدني للحقيقة ولخلاص نفسي، اشرق بنور معرفتك في حياتي، عرفني شخصك في حكمتك وقداستك وطهرك ومحبتك لكي أتبعك. آمين.
أمين.
أمين.
نعم.
الله معكم ويبارك حياتكم.
أمين.
يا ريت أحبائي في المداخلات يكون في الموضوع نفسه بتاع النهاردة، وكمان اللي ما يلحقش يتصل بالتليفون يقدر ان هو يبعت لنا إيميلات علشان خاطر نقدر نرد على تساؤلاتكم جميعا، وبرضه في الموضوع على قدر الإمكان لو سمحتوا، وربنا يبارككم. وفي انتظار المداخلات المثمرة، وأتمنى أن كل واحد يراجع نفسه إيمانه، خصوصا أحبائي المسلمين، وعايزين نسمع اختبارات حصاد.
أمين.
اللي عايز يبتدي النهاردة بعد ما يكتشف فساد الإسلام.
نعم. أمين.
واللي بدأ وعايز يقول لنا بدأ إمتى وبدأ إزاي عشان نصلي من أجله، وربنا يبارككم ويكون معاكم. أمين.
أمين. طب
أفضل.
معنا الأخت سهيل من سوريا. الأخ سهيل من سوريا، تفضل. أخ سهيل، أخ سهيل تفضل. يا ريت
لو سمحت التلفزيون، وطي التلفزيون.
يا ريت لو يا أخ سهيل توطي التلفزيون وتسمعنا من التلفون بس.
أوكي، وطيته.
أوكي، تفضل حبيبي.
ألو.
ألو، تفضل.
ألو.
تفضل معنا، تفضل.
تفضل، سامعينك.
ألو، الأستاذ قموس.
مرحب.
يا أهلين وسهلين.
ألو،
أنا مالي سمع مظبوط بس رح أحكي قدر الامكان، يعني انا وما لحق اخذ من وقتكم كثير.
شكرا.
انا بحط لكم انه التجربه اللي عم تحكي فيها كثير الانسان كثير انا عشتها بكل معنى الكلمه، رغم انه انا مالي من المستمعين لقناه الحياه. انا هلا يمكن ثاني مره بسمعه.
مرحب.
بس كرساله انسانيه وصدقا انا لازم انا ايد بموضوع صغير، انه انا ببدايه حياتي احترت بحياتي انه انو دين صح وانو طائفه هي الصح، ودائما بلاقي الطوائف اكثرها غلط، وكان دائما يقولوا انه مو كل الاسلام صح، في فئه صح. لكن انا هلا صار عمري 40 ورح افوت بالخمسينات، حكيت انت باللحظات الاخيره.
أيوة.
قلت يا رب انا بحبك وعجيني الحقيقه.
نعم.
انا ما بيهمني، انا محمد ما بيهمني ولا بعادي ولا بفكر فيه، لكن انا بيهمني الحقيقه كان بحد ذاتها. لكن انا نعم. بقول بكل صراحه انه ظهر المسيح بحياتي بالمنام وعمل لي غسيل كامل داخلي وخارجي.
مبارك اسم الله.
تفاصيل
مبارك،
ما يلحق احكي التفاصيل كلياتها. وعلما انه انا بعد قريت الانجيل حسيت حالي انه الانجيل بعرفه من زمان.
مبارك اسم الله.
ممكن يا اخ سهيل،
والحق بداخلنا، يعني
عفوا اخ سهيل،
انا بنصح كل المسلمين انه
اخ سهيل، اخ سهيل لو سمحت ممكن ناخد بريك كده، خليك ويانا على الخط عشان خاطر تكمل حديثك الحلو الجميل.
امين. طب احبائي المشاهدين، رح ناخذ فاصل قصير ثم بعد ذلك نرجع نكمل اخذ مداخلاتكم خليكم معنا وشكرا.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكاي. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى، زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
يا غالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
انتشرت في شبه العربية زي محمد كما يقول
مسيح بيحبها، مسيح داها ليخلصها ويفديها.
لو كنت إله المسلمين في كل حاجة من دماغ يقول الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
مرحبا بكم أحبائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. كان معنا الأخ سهيل وبدأ يتكلم أنه ظهر له الرب في رؤية، وحبيني أخ سهيل يا ريت لو تتصل فينا تاني، نحب نسمع اختبارك، وقد صابونا يحب يسمع عمل الرب في حياتك. يا ريت لو تتصل تاني حبيب، شكرا. معنا الأخ محمد من أوروبا، اتفضل. تفضل أخ محمد.
أيوه
تفضل.
ألو مرحبتين.
أهلا
مرحبتين، تفضل.
إزيك يا حضرة القمص؟
يا مرحبتين حبيبي.
عاوزني أشارك بأي موضوع اليوم؟ بموضوع النسخ والمنسوخ، ولا عاوزني أشارك بموضوع الطهارة والغائط والبول؟
أيوه هو ده بتاع النهاردة، خلي النسخ والمنسوخ لما نجيله بكرة حلقة جاية، لكن خلينا في فقه الموضوع ده. فضل.
طيب مش مشكلة. طبعا أنا في بداية الأمر عندي، أنا كتبت بعض النقاط اللي أنت تفضلت فيها. طيب. ولكن أحب بس بعض أصحح بعض الأشياء.
فضل.
عندنا لا يسمى في الإسلام فقه الغائط وفقه البول وفقه نحن عندنا في الإسلام يسمى فقه الطهارة، يعني كفقه الوضوء والغسل والتيمم والاستنجاء من الغائط والتبول، ولكن لا يسمى فقه الغائط والتبول، وهو إزالة النجاسة من أو الخارج من السبيلين. هذا يعني كمقدمة لفقه الطهارة. أما مسألة يعني الاستدبار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستدبرا الكعبة، هنا الاستدبار والاستقبال للقبلة، هنا إذا كان هناك حاجز بالإمكان الشخص أن يستقبل أو يستدبر الكعبة، إذا كان هناك حاجز، يعني إذا كان هناك جدار أو باب يمنع، يعني هنا المقصود عدم الاستدبار والاستقبال حين يكون هناك يعني في الخلاء، ليس هناك حاجز يغطي كالحمام يعني في وقتنا الراهن، لكن في الأول كان يسمى الكنيس، وهذا موجود يعني طبعا في باب التبرج في البيوت في صحيح مسلم والبخاري. فمسألة الاستجمار في الأولى والثانية والثالثة طبعا هي صحيح من السنة، ولكن هذا لا يعني إذا بقت هناك نجاسة ولم ينقى مخرج الغائط أن لا يستخدم الرابعة، بل قالوا علماء الفقه يستخدم الرابعة ويستحب أيضا أو أن يستخدم الخامسة حتى يلقى مكان أو يتنقى مكان الغائط. ويستحب أن تكون وترا. وترا يعني طبعا أشرح لك إياها. الوتر يعني تكون
أنا عارفها وتر يعني فردي يعني ما احنا شرحناها.
أيوة هذا
فردي مش زوجي يعني.
أما في المشاركة واحدة أخيرة في مسألة الأخ مقدم البرنامج يقول يعني كيف هذا نبي عظيم ويشغل باله في هذه الأشياء وهو يعني هذا من شغل الأب والأم ومش عارف إيش. طبعا نحن نقول إنه هذا دين الإسلام طبعا دين مكمل وشامل يعالج كل شيء تتعلق بحياة الإنسان وهذه ليس مذمة إن يعني يكون هناك فقه الطهارة ليس مذمة أو ليس قدح بل إن هذا من باب الآداب والأخلاق وهذا من جهة واحدة ومن جهة ثانية يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأب والأم والأخ والقائد والنبي والمعلم وبالنسبة لنا طبعا يعني أحب أن يكون هذا واضح طبعا للمقدم. أما مسألة الطائرة يا حضرة القبمص أنت تعرف أن في الطائرة هناك في باب يعني مش معقول أنه يكون خلأ في الطائرة لازم يكون في باب للطائرة. فهنا إذا استقبل أو استدبر فهنا العلماء يقولون طالما الاستدبار واستقبال وهناك
يعني طالما في حاجز
لا مانع سواء كان في القبلة أو في سواء كان فوق الطائرة أو كان في البر أو كان في البحر.
شكرا أخا محمد.
شكرا حبيبي.
شكرا لتوضيحاتك دي. شكرا.
أنا مبسوط جدا من مداخلتك وأنك أنت سمعت الحلقة واتصلت وعلقت فده شيء جميل جدا. هرد على حضرتك. ناخد عندنا حد تاني على الخط.
طب ناخد معانا الاخ مزيان من الجزائر. اتفضل اخ مزيان.
مباشر.
اهلا
أيوة اتفضل. مباشر.
سلام ونعمه.
سلام, سلام وبركه ونعمه.
ربي يبارككم.
شكرا شكرا.
انا مزيان ارجو ان يكون الاسم مكتوب جيدا لان دائما يكون الخطا فيه. يكون مزيان
بالزاء. انا مرحب مش احنا كنا بنشوفه مديان لكن مزيان, مزيان. مرحب بالزاء.
ايوه
شكرا.
شكرا. في الحقيقه يعني استغربت من التراث الاسلامي هذا حيث يصعب على المسلم الضعيف القيام بفرائض بابسط فرائض وهي فرائض الغائط بحيث يتطلب كتالوجا مفصلا والا يرتكب اخطاء في البول والبراز والاستنجاء.
أيوة.
يعني هذا امر يرهق. اشكرك جزيل الشكر ابو زكريا.
امر غريب
حقيقه. انت اكبر انسيكلوبيديا في الثقافه العامه.
ربنا يبارك
ومبارك الرب اللي استخدمك في انقاذ النفوس الضاله وانا من بين الكثير منهم.
ربنا يبارك.
واليوم تدخلي في الحقيقه اتصلت بكم خصيصا لاخبركم عما فعله الله في منطقتنا. يعني انا من منطقه في الجزائر وفي منطقه معينه منطقه. أيوة. القبائل.
ايوه
المنطقه بالامازيغيه.
ايوه
اليوم في اجتماعنا في الكنيسه وهذا خبر مفرح جدا.
ايوه امين.
في كنيسه أمين. في كنيستنا في القريه
بركة.
تم تعميد اكثر من 45 واحد.
مبارك اسم الله تعميد.
مبارك
الذين تعمدوا الجنود فما بقي العدد
في اعداد كبيره في الجزائر بيتعمدوا وبيدخلوا بي.
حلو قوي قوي. اشكرك اشكرك.
مبارك اسم الرب.
بركه يعني. كبيره يا رب كمل وزيد.
حوالي 45 الى 50 متنصر.
مبارك اسم الله.
بيعتمدوا بالماء اليوم في يوم الجمعه.
نشكر الرب.
نشكر الرب.
اي
وخبر اخر وهو خبر ساق ايضا ان الكتاب المقدس لاول مره في 39 في اسفاره 39 تم ترجمته الى اللغه الاخرى وهي اللغه الامازيغيه في عام 2008 يعني في العام الماضي. وبارك الله الذين عكفوا على ترجمته.
الله
وهذا
ربنا يباركهم.
يزيد الى لغتين اخرى.
مبارك اسم الله.
ابو زكريا هل انت
علمت ايه اللغات الثانيه يا ابو سمون اللي ترجمتك؟ ايه اللغات الثانيه يا اخ مزيان اللي ترجموا الكتاب المقدس
ليهم؟ الامازيغيه.
الامازيغيه؟
الامازيغيه.
الامازيغيه.
اتفضل. كنت بتقول حاجه اخيره. كنت بتقول حاجه اخيره.
الحاجه الاخيره اريد ان اقول لك انت علمتني الكثير. هل تسمح لي ان اعلمك كلمه واحده؟
اتفضل. كل سرور.
كلمه ازول.
ليه؟
الزول.
الزول
كلمة صغيرة مليئة بالمحبة والسلام والبركة.
أيه.
نحيي بها في كل وقت، يعني كلمة تستعمل للتحية.
اسمع ايه؟
وما أحلى عندما نسمع كلمة أزول المسيح.
اسمع أيزول؟
أزول المسيح.
أزول.
أزول المسيح.
أزول بالزال.
أزول بالزال. أزول المسيح.
أزول هذا مكان. أزول أجمل تحية بالقبائلية بالأمازيغية. أزول المسيح معناه تحية باسم المسيح.
أمين. أزول المسيح. أنا بشكرك.
شكرا جزيلا.
أشكرك. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة حبيبي.
ربنا يباركك يا أخ مزيان.
فرح كبير.
ربنا يباركك. معانا الأخ سهيل مرة أخرى، نحب نسمع اختبارك يا أخ سهيل. لو قد صابونا يحب يسمع اختبارك وعمل الرب في حياتك لو باختصار. ممكن توطي التلفزيون حبيبي؟
أنا ما عم أسمعه المشكلة، أنا عم بحكي بس ما عم أسمعه.
طب هل أنت سمعنا دلوقتي؟
هلا سامعك أنا.
أوكي حبيبي. طب يا ريت لو تقول لنا اختبارك بس باختصار وعمل الرب في حياتك وإزاي تحولت وأمنت بالمسيح.
نعم نعم.
تفضل حبيبي.
اتفضل.
الو الاستاذ قموس.
ايوه حبيبي تفضل. يا سهيل
يعطيك العافيه. اي الله يخلي لي اياك. انا اسف ما كنت عم اسمع مظبوط.
معلش ربنا معك.
يخلي لي اياك. انا بس بحب اقول انه تجربتي انا كانت قبل ما اعرف قناه الحياه، ولا بعرف المسيحيه على الاطلاق، ولا بحياتي فتت كنيسه لهاللحظه هي. يعني انا لا بعرف كنيسه ولا عندي اصدقاء من اخواننا المسيحيين. الشيء اللي صار معي انه نفس الدعاء اللي دعيته انت، بعد صراع طويل بحياتي عم دور على الحق، طلبت من الله انه الله يساعدني.
أمين.
يساعدني قد ما قدر الامكان.
أيه.
يساعدني. الحيت باستمرار. قام ظهر المسيح بحياتي. وغسلني عمدني. هذا موضوع بحث طويل ما بقدر احكيه انا على الشاشه بشكل كامل.
أمين.
لكن انا بحب اقول لكل المستمعين انه ما يتعلقوا بالقشور. المسيح بيعطي عطاء كامل. ما في حاجه يعلمك كل شغله، بيعطيك شغله وانت بتكمل. الحب هو اللي بيسيركم. اما بالاسلام، ومع احترامي لمحمد وانا بحترمه وما بقدر اكرهه ولا بقدر احقد عليه لكوني انا مالي عالم ديني حتى انا قيمه، لكن اللي بقوله انا انه الحب بالدين المسيحي بيعلمك كل شيء، وبالاسلام بدك تتعلم خطوه خطوه بيخلص عمرك ولسه ما بتعرف شيء. يا ريت. انا بنصح الكل انه يتحرروا ويركضوا لله، والله هو اللي حيعرفهم على المسيح. لا قناه الحياه ولا غيرها، قناه الحياه هي وسيله. والله يعطيك العافيه، انا كثير بحترمك من كل قلبي. انك يعني عم تحكي بصغائر الامور من البديهيات اللي عم تحكي فيها، قديش قلبك كبير وقديش بالك طويل. وبتشكركم. انا بتمنى احكي اكثر مشان بس افتح المجال للاخرين كمان.
اشكرك. شكرا يا سهيل.
انا حاليا كثير سعيد بحياتي.
أمين.
وكثير مبسوط.
وفي
في مثل قائل بالاسلام انه اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت ابدا.
غدا.
فهذا الكلام هو غير صحيح، لانه بالمسيحيه ما في شيء طريقين تمشي فيهم سوا. هو طريق الله بيوديك للدنيا، بيعطيك اللي بدك اياه. فوق هو بيأمن لك كل شيء. هذا باختصار. انا مالي شاطر بالتعبير، لكن بتمنى نكون وصلت الفكره بشكل صحيح.
ربنا يباركك. ربنا يباركك حبيبي. اهلا بيك. تفضل. حتى لي.
معانا ابو جلاء من انجلترا. تفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
اهلا.
حوار الحق.
ايوه على الهواء مباشره. تفضل.
بارك الله فيك.
أيوة.
اولا الله يعطيك العافيه ونشكركم جدا على هالبرنامج القيم الثمين.
شكرا.
وانا في الحقيقه يعني من فتره شهور وانا اتابع هذا البرنامج.
ايوه.
ونقارن احنا بين الحق والباطل.
امين.
معي انت على الهواء.
معاك على الهواء وسمعك كويس قوي. بقالك شهور بتتابع وياي.
أنا معجب جدا في ذكائك وذكائك الخارق.
الله يبارك فيك.
وأحيانا يعني بعض البشر يعني ما بيكون عندهم هذا الذكاء.
إيش لنعرف؟
وخنقول القدرة على الإقناع.
الله يبارك فيك.
أولا أنا بكلمك مسلم وأحترم ديني وأحترم الدين المسيحي.
أي.
وفي الحقيقة إحنا شركاء يعني في الكرة الأرضية في الكون في أمور كثيرة.
أي.
أعرج على نقطتين.
فضل.
النقطة الأولى يعني أي. وهي عامة. يعني خلينا نقول خارج نطاق الموضوع اللي تحدث فيه.
أيوه.
انه ارجو منك انه عدم يعني الكلام الساخر او الاستهزاء. أيوه. عن ذكر الحديث او ذكر ما ورد في السنه او ورد في الكتب الاسلاميه.
أيوه.
قال رسول الله.
أيوه.
قال يعني نحن نحترم دينكم، احنا عندنا ايه بتقول لكم دينكم والدين.
أيوه.
هذا واحد. اثنين، حتى انا اقتنع منك يعني افترض اني تصل المعلومة سلسة وسهلة ومقنعة ولكن بأسلوب طيب اتجاه عقيدة الدين الآخر.
أيوه.
النقطة الثانية اللي بدي أعرج عليها، أتمنى يعني من برنامجكم أن يطرح ويناقش عقيدة دين آخر، لأنه في ديانات وعقائد كثير. يعني برضو أوكي، يعني أنتوا قناعتكم أن دينكم هو الصح.
أيوه.
نحترم هاي القناعات، ولكن نتمنى منكم شرح عقائد وأديان أخرى موجودة في الأرض.
حلو حلو.
لأنه في دين آخر يعني كمان.
فهم.
مثل ما في تشكيك في ديننا.
اتفهمت يا أخ أبو جلاء. اتفهمت أخ جبلاء، عارفين بس أشغلت، أنت عارف الوقت ضيق، فأنا فهمت اللي أنت عايز تقوله. أشكرك.
شكرا أخ أبو جلاء لأجل ملاحظاتك دي. طب يا أستاذ أبونا يا ريت لو نرد على الأسئلة دي، وإذا كان في وقت ناخد مكالمات تانية. تفضل يا أبونا.
أنا بشكر الله من أجل الأحباء اللي بيسمعوا واللي يشاركوا، حاجة حلوة قوي. أخونا سهيل من سوريا، التجربة اللي عشتها بركة كبيرة قوي، و يعني إزاي ربنا أرشدك مباشرة وظهر في حياتك وحولك إلى معرفة الحق. هو فعلا الله هو الذي يعمل. الله بيفتقد أولاده، بيدور عليهم، بس في اللي بيسمع بيستجيب وفي اللي بيرفض ومش عايز يسمع. لكن الله يقول أنا واقف على باب القلب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وبشكرك جدا عزيزي الفاضل، إن في الإسلام كل شيء شرح بسيط ودقيق، وحتى في التفاهات إلى الموت يظل يتعلم. لكن حلو قوي أنك أنت بتقابل أن في المسيحية الحب، وبالحب نعيش، والحب يعلمنا كل شيء. أشكرك عزيزي سهيل، وربنا يباركك ويزيدك من نعمة. حب نسمع صوتك أكتر. أخونا محمد من أوروبا بيقول لا يسمى فقه الغائط بل الطهارة. ماشي، بس انت بقى وانت بتتكلم غلط، ولا ما انتش واخد بالك من اللي انت بتقوله يا اخ محمد؟ انا بس مجرد لقطه يعني، انا مش زي ما بيقول لك اخ ابو جلاء ذكي، لا، انا بس ربنا بيكشف لي الحاجات. انا راجل عادي قوي قوي، ومن ضمن مؤهلاتي الكبيره اللي اختارني بيها ربنا هي الجهل، لان عندنا مكتوب كده اختار الله جهلاء العالم وضعفاء العالم وابنياء العالم والمصدرة وغير الموجود، فدي مؤهلاتي، ومن أجل هذا ارتضى الرب أن يستخدمني. فاللي أنت بتشوفه ذكاء، لا، دي نعمة من ربنا بتوريني كل حاجة. فأنت يا أخ محمد بينما تقول أن ما فيش حاجة اسمها فقه الغائط، أنت قلت أن في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري باب التبرز. تبرز اهو، باب التبرز، وهو ده الغائط ولا لا؟ ده يمكن الغائط كلمه نظيفه شويه، لكن التبرز بالمفتشر يعني. عزيزي خدوا بالكم من اللي انتوا بتقولوه كويس عشان خاطر تبان. طب ما ايه رايك في باب الاستنجاء؟ باب الاستنجاء من ايه؟ من الغائط، والاستبراء من البول، ولا لا؟ فما تحاولش يعني انك انت تلوي عنق الحقائق عشان خاطر تبرر انك انت ترد او تتكلم وتقول اي حاجة. وبعدين الحجر والربعة، لا، احنا ما بناخدش بكلام الفقهاء، احنا بنرجع لكلام الرسول، مش عندك كده؟ لما يبقى في حديث يجب كل شيء، بل ان الافتاء لابد ان يكون له دليل في القرآن او الاحاديث. فمحمد قال وتر وانت قلت وتر، انت مش قلت وتر وقعدت تشرحولي. قلت لك انا عارف الوتر يعني احادي، احادي يعني واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة حداشر، وانت ماشي كده يبقى الاحادي العدد الاحادي فردي، فردي يعني قصدي، فانت قلت الوتر فما تنفعش حجر رابعة. والرسول قال لو فيه رابعة محتاج لحلقة واحدة رابعة لازم تعمل كمان بواحدة خمسة. يا عم لو سمحتوا تبقوا تاخدوا بالكم من الكلام اللي انتوا بتقولوه علشان خاطر ما تغلطوش في اي حاجة، بس ده رجائي ان كنتوا تاخدوا بالكم من اللي انتوا بتقولوه. طيب الرسول هو الاب والام. اخونا ابو جلاء قال لي ما تسخرش، بس انا ما بقدرش اخ ابو جلاء انت عارف، يعني لما واحد يرفع لي كرة كده حرام علي ان انا ما شطهاش في الجون، حرام يا ابو جلاء ما تحبسنيش يا ابني. لما بيقول لي الرسول هو الاب والام خلاص يبقى اقدر اقول له انت بابا وانت ماما، دي سخرية بقى ولا ترجمة للكلام بقى؟ يعني ما الكلام له مفاصل يا حبيبي، ما اقدرش اقعد ساكت. الله ما اقدرش. المهم انا لسه لما اجي لابو جلاء يبقى هنتكلم مع بعض. المهم عموما اخونا مزيان من الجزائر، يا مرحب يا مرحب. الاسلام قيام بفرائض، واللي يغلط يرتكب اخطاء عن الحاجات دي كلها. انا بشكر الرب قد ايه على الاخبار المفرحه، الاخبار المنعشه. يقول الكتاب كده مياه بارده لنفس عطشانه، الخبر الطيب من ارض بعيده، من الامازيغ تاتي الاخبار الطيبه. 45 الى 50 واحد النهارده يتعمد. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، انت تعمل بالحب، تنير وتشرق وتعرف الجميع مقدار محبتك لتخلصهم ولا تتركهم في ظلام الجهالة والموت والهلاك، بل تخلص على كل حال قوم. ربنا يباركك أخونا مزيان، فرحت قلبي. وخبر آخر، الكتاب المقدس ترجم إلى الأمازيغية، شيء رائع وجميل. نشكر الرب إن هو بينشر كلمته لكل إنسان عشان خاطر يقدر يعرف محبة الله. أزول المسيح، أزول المسيح. أنا بشكرك على الكلمة اللي أنت علمتهاني وأنا أستخدمها مع كل أمازيغي إن شاء الله، وأقول لك أزول المسيح. طيب. أخونا أبو جلاء من إنجلترا، إنسان فاضل.
نعم.
إنسان فاضل. إنسان فاضل وأخلاقه عالية وأدب في الحوار وكلام، يعني الحقيقة.
نعم.
بيتابع من شهور وبيدور على الحق، شيء جميل جدا.
نعم.
وأنا بصلي لك ورح أصلي لك أخ أبو جلاء، وأصلي لأمثالك الكثيرين اللي بيتابعوا عايزين يعرفوا الحق. لكن برضو أنا عايز أرد على كلامك، بتقول إن عدم الكلام الساخر، عدم الكلام الساخر. هو الحقيقة عزيزي أبو جلاء، أنا أقول لك الفلسفة بتاعتي يعني، وجايز تكون تقبلها أو جايز ترفضها، بس أنا بقول لك الفلسفة بتاعتي. الفلسفة بتاعتي ان المسلم كل المسلمين محمد خدر ضميرهم. ازاي؟ انتم خير امة اخرجت للناس، خلاص احسن من امريكا وام امريكا كمان، احنا خير امة. ماشي. ايه كمان؟ انا ما بفارقش يعني، بقولش ان ده غلط، لكن انا بقولك عن التخدير يعني. حقن حاجة تانية. الدين عند الله الاسلام، وكل الباقي ربش، اسلام وبس. والمسلم الله، انا مسلم، هو اعلى دين واحسن دين. محمد خاتم النبيين، هو فيش غيره. شويه حقن تخديريه لقلب المسلم وضميره، فما بيفكرش. لما انا اجي اكلمه بالذوق واقول له ربنا بيحبك يا ابني، الله يحبك، قام يقول لي ايه؟ يقول لي الله، ان هو انتوا تؤمنوا ثلاث آلهة يا عمو. ما بيبالش اقول له المسيح بيحبك. المسيح ايه يا عم ما كفر الذين قالوا؟ عنده ردود داخليه. لكن انا لازم اصحيه واقول له الكلام اللي في دماغك ده لا ما تتكلش عليه احسن هتروح في داهيه هتروح الهلاك وجهنم. فانا بطلع له بقى بس عشان اصحي الفينتنج اصحي الانسان المغمى عليه لازم اصحيه اجيب له شويه ميه وطص في وشه عشان يفوق وما فاقش بعد الطصه اسخن له كف واجل لدعه على صدغه بس لدعه خفيفه سريعه كده قام يفوق فيشتمني حلو يبقى انا اطمنت انه صح. والفلسفه دي بحطها انت راجل بتاع انجلترا ففاهم بالانجليزي الكلام اللي هقوله شورت شارب شاك شورت شارب شاك ايه ده يوم يشتمني واللي بطل الكلام الساخر لا مش هبطله عشان ده اللي صحك هو ده اللي صحك. ففهمت فلسفتي عزيزي الفاضل؟ وخدعوك فقالوا لكم دينكم ولي دين لان ديت مكية وايضا نسخت. نناقش عقائد تانية؟ طب بس لما نخلص لنوصل النور للمسلمين نبقى ندور على غيرهم ما تخافش بس انت صلي عشان نوصل الرسالة للكل. اشكركم جدا
أمين
على هذا الوقت الطيب.
طب هل ممكن كلمة روحية من قدسك نختم بها حلقة اليوم؟
مهم لنا
تفضل يا ابونا.
كلمة روحية احبائي وارجو ان احنا نسمع ونصغي هذا الكلام ليه عشان نشوف الحق. احنا بنتكلم عن مراحل قبول المسيح. اولا مرحلة ما قبل القرار وفيها الاستماع والصدمة اتصدم بعدين الرفض والتجذيب كذب بعدين البحث للتعرف عن الحقيقة وبدأت البداية هنا. فمع البحث اشراقة الحرقة واللمسة الإلهية عشان تنور قلبه ثم يبدأ الصراع بين القديم وبين الجديد أنا كده ولا كده إيه بنعمل إيه. وتكلمنا عن بعض التساؤلات اللي ممكن تعطل الإنسان عن أخذ قرار زي إيه؟ هل ربنا يقبلني رغم الأدناس والفجور اللي أنا عشت بيها؟ وقلنا إن الله يحب أن يخلص جميع الناس وأن المسيح أتى من أجل الخطاة. ده بس تعالى تائب وقول له قبلني يا رب أنا عايزك هو جاي لك. وتكلمنا عن معطل آخر وهو هل أستطيع أن أعيش حياتي المقبلة ولا أشكو في أي خطية؟ مالكش دخل لأن ربنا حيديك طبيعة تكره الخطية وإذا وعد تنتفض عشان تبقى مع المسيح وتحب الله تلتصق بالمسيح ويدينا قوة الروح القدس علشان خاطر يخلصنا. وبعدين أحبائي اتكلمنا عن بعد كده إن الله مش حيسيبنا سيسرع إلى نجدتنا. وبعدين دلوقتي أنا عايز أقول لكم ان الله مستعد يقبل اي انسان. كان ليا ان انا اكلمكم عن حاجه جديده بس هخليها المره الجايه عشان الوقت مقصر. وعايز اختم وياكم كل واحد متاثر بكلمه ربنا وعايز يعرف الحقيقه ويعرف ان ربنا ممكن يعينه ويقويه ويساعده ويقبله ويخلصه. قول لربنا دلوقتي معايا قول له
امين
قول له يا رب عرفني الحق فين. الرب الاله الخالق أيها الإله الخالق المحب لبني البشر عرفني فين الحق يا رب لأتبعه. عايز أعيش وياك يا رب عايز أطمئن إليك يا رب. أنا بشكرك لأنك بتكشف لي عن الظلام ووريني النور عشان خاطر أعيش في النور كل أيام حياتي. افتح قلبك واطلب اطلب بثقة وإيمان بأن الرب حيساعدك حيقويك مش حيسيبك. فاتح لنا أحضانه يعلن لنا حنانه لما الخاطئ يجي ويتوب يغفر له كل ذنوب. قل له اقبلني يا رب اقبلني ليك كابن ليك وانا بقبلك كأب ليا عشان خاطر
أمين.
تساعدني وتقويني وترشدني وتبارك حياتي لان البركة فيك وحدك. خلصني يا رب من الماضي خلصني من كل القيود التي تعوقني عن ان انا اعيش وياك واتمتع بيك وافرح بيك. خلصني من كل الماضي خلصني من هلاك جهنم المستقبل عندما تملك علي وتعرفني ذاتك. لأجل الدم الغالي الكريم اقبل إليك الصلاة ولك كل المجد والعظمة والسلطان إلى الأبد آمين. إلى اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله.